بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أصوات. هذا الفصل جعله رحمه الله في الكلام على التعزير. والفصل كلفظه مأخوذ من معنى الفاصل أي القاطع، فهو من حيث المعنى العام يلحق بما قبله، ومن حيث ما يختص به من حكم يختلف، فلهذا جعل في فصل خاص. ووجه وضعه بعد حد الشرب لأن تسمية عقوبة الشرب حدا اختلف فيها أو خالف في ذلك بعض أهل العلم، فمنهم من جعله بمثابة العقوبة للحد، لأنه كما تقدم معنا في الأدلة لم يذكر نص صحيح صريح في تحديد حد لا يزاد ولا ينقص. والتعزير من هذا الوجه يشبهه، لأنه يرجع إلى الإمام، فهي العقوبة التي تجعل في كل ما لم يكن له حد، فكل ما كان ليس فيه حد من معصية أو ترك واجب، من فعل معصية أو ترك واجب ليس فيها حد ولا كفارة، يجوز فيها التعزير. ولهذا قالوا: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فمن هذا الوجه ذكر الكلام على التعزير بعد الكلام على حد الشرب. وقوله: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا، كما تقدم أن هذا واجب، ويرجع حكم هذا التعزير إلى الإمام، وسيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل في ذلك. وزاد بعض أهل العلم: ولا كفارة، لا توجب حدا ولا كفارة، لأن هناك من المعاصي ما يوجب الكفارة فلا يحتاج معها إلى تعزير، تكفي الكفارة حكما في ذلك. وقوله رحمه الله: ثابت، أي له أصل في الشرع، وهذا الأصل ثبت بمعنيين: بالمعنى العام أي الإذن بوضع العقوبة من حبس أو ضرب أو نحوه، وهكذا كذلك في مواضع خاصة، في مواضع خاصة بأعيانها، فثبوت ذلك ثبت بالمعنيين جميعا: المعنى العام والمعنى الخاص. فمن المعنى العام ما ثبت في الصحيحين وقد ذكره في الشرح في حديث أبي برد بن نيار قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فهذا معنى عام في مشروعية التعزير، والتعزير بالضرب. وفي هذا الحديث إشارة أنه يجوز الضرب دون عشرة أصوات في كل معصية ليس فيها حد، في كل معصية ليس فيها حد. وأما المعنى الخاص فله مواضع كثيرة، من ذلك وهي تنقسم إلى قسمين: منها ما جاء فيه التعيين، ومنها ما لم يأتي فيه التعيين. فمن ذلك من دليل القرآن ما ذكره الله عز وجل في تأديب الرجل لامرأته إذا لم ينفع معها النصح، وما كان بمعناه فاضطر إلى الضرب فقد أذن له في ذلك. كما قال سبحانه: فاضربوهن، أذن بالضرب. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا فيه الإذن بالضرب. ومنه نعلم أن التعزير منه ما يجوز أن يقوم به ولي الأمر الخاص، كالأب مع ابنه، والزوج مع زوجته، والمدرس مع طالبه ونحوه. ومنه ما يقوم به ولي الأمر العام، مثل التعزير في السب وفي سائر المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة. وقوله رحمه الله: ولا يجاوز عشرة أصوات، في هذه المسألة خلاف، فمن أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث، ومن أهل العلم من ذهب إلى التفصيل في هذه المسألة جمعا بين الأدلة التي وردت في هذا الباب. فقالوا أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، محمول على غير المعصية. وذهب بعضهم أنه فيما كان من أمر الولي الخاص، وما كان من باب التأديب. فقد نقل غير واحد من أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يجيز الزيادة، ولكن لا يرى الزيادة على الأربعين لأنه أقل حد. فقالوا: قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، قالوا هذا حد أدنى وحد أعلى. فأدنى حد من حدود الله علم هو حد شارب الخمر 40، فإذا دون 40 يجوز، دون 40 يجوز. لهذا الحديث: إلا في حد من حدود الله. وأما معنى لا يجلد فوق عشرة أصوات، معناه فيما كان في غير معصية وما كان في معصية فيجوز 10 أصوات إلى ما دون الحد من حدود الله. إذن هي 3 أقسام: قسم ليس معصية من باب التأديب فهذا لا يزاد على 10 أصوات، وقسم معصية يجوز الزيادة على 10 ولكن لا يصل إلى 40، وقسم ثالث ما هو من قسم الحدود فأقله 40 ومنتهى ما جاء فيه الشرع ومنه القتل. هذا قول لبعض أهل العلم وهو المعنى المروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وانتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، فجعل 10 وما دون في الأب مع ابنه والزوج مع امرأته والمعلم مع تلميذه، فأمثال هؤلاء لا يزاد على 10 لأن هذا كله من باب التأديب. لكن إذا وقع شيء زائد عن التأديب مثل أن يقع الابن في معصية كبيرة من الكبائر يجوز أن يزيد ولكن لا يصل إلى 40، ولكن لا يصل إلى 40. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا التفصيل وزاد عليه، وهو كذلك معنى كلام الإمام ابن القيم في مواضع من كتبه، أن هذا فيما يتعلق بالولاية الخاصة، أما الولاية العامة فيجوز ولو كان فوق الحد من حدود الله. واستدلوا بما روي من أدلة كثيرة ومر معنا بعضها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل شارب الخمر في 4، وهكذا كذلك استدلوا على هذا ببعض القضايا كقتل ناكح ذات محرم، وسيأتي معنا إن شاء الله، فقالوا هذا من باب التعزير، قالوا هذا من باب التعزير وزيادة العقوبة لزيادة المعصية، لزيادة المعصية. وتقدم معنا ما نقل عن بعض أهل العلم كما نقل في مسائل أحمد وإسحاق في من زنى بالميتة أنه تضعف عليه العقوبة، تضعف عليه العقوبة لأجل حرمة الميت ولأجل فعل هذه الفاحشة، وهذا كذلك من باب التعزير، هذا كذلك من باب التعزير. ومن أين أخذوا تضعيف العقوبة؟ أخذوه من اجتهاد الصحابة في تضعيف العقوبة في شارب الخمر، وهكذا كذلك قاس العلماء عليه أشياء أخرى. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وهذه الأقوال الأخيرة على هذا التفصيل هو أقرب الأقوال الذي تجتمع به الأدلة. فإذا الخلاصة ينقسم التعزير إلى قسمين: قسم يرجع إلى الإمام العام، وهذا على الصحيح ليس فيه حد لأقله ولا لأكثره، وقسم يرجع للولي الخاص، وهذا فيه تفصيل وحد لأقله وأكثره.
فإذا كان في غير المعصية فإلى عشرة لا يزيد، وإذا كان في المعصية والكبيرة مما ليس فيه حد فيجوز أكثر من عشرة ولكن لا يصل إلى الأربعين. وما كان في حد من حدود الله فهذا لا يملكه الولي إلا فيما أذن له فيه، مثل زنا الأمة كما تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لوليها أن يقوم هو بالحد لما تقدم، بخلاف ما إذا كان من ابنه أو امرأته لا يجوز له ذلك، بل لابد أن يرفعه لمن؟ لولي الأمر العام. ومن باب أولى ما هو فوق ذلك مثل القتل، فلا يجوز القتل إقامة حد القتل للولي الخاص إلا أن يؤذن له من الولي العام لمن له شأن كالعالم الذي هو بمثابة القاضي، وكذلك شيخ القبيلة والأمير الخاص للبلدة ممن يؤذن لمثله، سواء بالإذن اللفظي أو الإذن العرفي المتفق عليه الذي ليس فيه اختلاف. وأشار رحمه الله في الشرح إلى مسألة الحبس، أنه يجوز التعزير بالحبس، وذكر حديثا في صحته اختلاف ولكنه يرتقي إلى الحسن بما روي من شواهد ومتابعات فيه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وكذلك من التعزير ما ذكره العلماء من النفي، ومنه التغريب، لأن التغريب كما تقدم معنا ذكر في بعض الأدلة ولم يذكر، فقال العلماء هذا يرجع بحسب المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة تقتضي التغريب غرب أو غربت الزاني أو الزانية البكر، وإذا كان هذا ليس هو الأصلح فلا تغريب. ومثله في معصية كان الإصلاح بمعناها فإنه يغرب إذا كان هذا أصلح له، وهذا قد يكون على وجه الإرشاد كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فكمل بالعابد 100، حين قال له ليس لك توبة، هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فكمل به 100. فأتى العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى الأرض الفلانية، إنك بأرض سوء، اذهب إلى الأرض الفلانية. فكذلك قد يكون على وجه الإلزام، يكون من التعزير النفي. وما ثبت في الحبس كذلك يثبت مثله في النفي. وأشار إلى ما تقدم كذلك مما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وجاءت كذلك في بعض الأحاديث في الضرب لمن أخذ شيء لا يوجب الحد في أخذ الثمر من غير محله الذي يكون به القطع، ولكنه أخذ شيئا كثيرا يستحق به العقوبة، فهذا تعزير، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وضرب نكال، يضعف عليه ما أخذ ويضرب ضرب نكال، تقدم معنا. وكذلك ما ذكره في قصة عمر حين أمر أبو عبيدة أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش، يعني لما وقع منه ما وقع حين فعل شيئا بغير إذن الأمير. المهم، هذا وغيره يدل على أن التعزير على الصحيح يجوز للإمام بما يرى فيه المصلحة. ومن دليل التعزير بالمال مضاعفة قيمة الثمر لمن أخذه من غير حله وهو لم يصل إلى حد السرقة، فقد ضعف النبي صلى الله عليه وسلم عليه العقوبة بأن يدفع قيمته أو ثمنه مرتين. وهذا الذي ذكره ليس على وجه الحصر، ولكن يجوز للإمام أن يجعل من العقوبات بحسب ما جرى به العرف مما لا يخالف الشرع، وهو يختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. ومما ينبه عليه العلماء في هذا الباب أنه كما يقع التعزير للعاصي لأجل العقوبة، كذلك قد لا توقع العقوبة على من لم يعرف بمعصية إذا وقعت منه المعصية أول مرة، ومن كان بمعنى هؤلاء. واستدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، رواه أحمد أبو داود. وجاء كذلك بلفظ: تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات. هذا الحديث المروي عن ابن مسعود له طرق يرتقي بها إلى الحسن، وقد فسر بثلاثة تفاسير. التفسير الأول أن هذا في حق الصغائر، أن هذا في حق الصغائر، إذا وقعت الصغائر من ذوي الهيئات فإنه يعفى عنهم ويغض الطرف عنهم ويكتفى بماذا؟ بالنصح والزجر مع الستر. ومعنى ذوي الهيئات أي من كانت له مكانة في المجتمع، ومن لم يعرف بسوء، هذان معنيان. وفسر كذلك الحديث بأن هذا في حق من وقعت منه المعصية ولو كبيرة، لكن ليس فيها حد إذا كان ذلك أول مرة، إذا كان ذلك أول مرة. ورجح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، مثل قاضي مثلا وقعت منه زلة في معصية، أول مرة تقع منه، فهنا يستر مع زجره والتشديد عليه، لأن هذا ليس فيه حد. أما إذا فيه حد فهذا شيء آخر. والثالث من معاني أقيلوا ذوي الهيئات أو تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات تخفيف العقوبة في التعزير، تخفيف العقوبة في التعزير، كما أنه يجوز تضعيف العقوبة إذا ضعفت المعصية كذلك يجوز تخفيف العقوبة إذا وقعت لمن ممن يستحق التخفيف ممن يستحق التخفيف، وهذا له أصل كما تقدم بالنسبة لعقوبة المريض، فكذلك هذا الحديث فسر بهذا التفسير. فإذا وقعت مثلا معصية من إنسان له مكانة في المجتمع ولم يعرف بسوء واستحق التعزير ووجب فيخفف عنه التعزير حتى يعان على الطاعة، وهذه التفاسير الثلاثة كلها صحيحة ويوضع كل واحد منها في موضعها الذي يكون به تمامه وصلاحه. هذه أهم المسائل التي تذكر في هذا الباب، وها هنا تنبيه بالنسبة للتعزير بالضرب، وقد تقدم معنا أنه في حق الولي الخاص في باب التأديب لا يتعدى 10 أصوات، ويضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن يفرق بين الصغير والكبير، وكذلك من باب أولى ما دلت عليه الأدلة من أنه لا يلتجأ إليه إلا عند الإغلاق إليه، يعني إذا علم أنه لا بد من ذلك فإذا لا يزيد على 10 أصوات، ومع ذلك ينتبه أنه يفرق بين الصغير والكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ففرق بين سن 7 وسن 10. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه ينبغي ألا يلتجأ إلى الضرب دون 10، والغالب أن الصغير إذا كان دون 10 فهو لا يعقل الأمر والنهي، لا يعقل الأمر والنهي، مثل البهيمة، فيتفاوت إدراك الناس حتى الصغار. ومع هذا هل يحرم الضرب دون 10؟ الصحيح لا يحرم إذا احتاج إلى ذلك، لكن يضيق أشد مما إذا كان في 10، يضيق أشد مما كان في 10. إذا كان في 10 لا يلتجئ إليه إلا عند الإغلاق، فكيف بما دون 10؟ وخصوصا أن الدليل فرق. وتنبيه آخر فيما يتعلق بالتعزير للولي العام، كما قلنا أنه بحسب المصلحة، لا أقل لأقله، لا حد لأقله ولا لأكثره، ومع ذلك من باب التأكيد ليس هو بالهوى، ليس هو بالهوى يعني خلاص هو ولي أمر يفعل ما يشاء، لا، بل لابد أن يكون في حدود، وكذلك حول ما دلت عليه الأدلة الشرعية. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن الأمراء تبع لمن؟ للعلماء، لأن العلماء هم الذين يعلمون الشرع، فلذلك على الأمراء متابعة العلماء. ويؤكد هذا ما سيأتي في هذا الباب الخاص في باب حد المحارب، وقد اختلف هل هو حد أم هو تعزير، ولهذا ذكره في موضع خاص. قال رحمه الله تعالى: باب حد المحارب. قال: هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، يعني داخل البلاد، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. هذا يسمى عند أهل العلم حد الحرابة. وكما تقدم قوله باب، أي هذا مدخل لمعرفة ما يتعلق من أحكام ومسائل في حد الحرابة. والمحارب هو الذي يفعل هذا الفعل الذي يوجب هذا الحد. وقوله هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، يعني حد الحرابة ذكر على التخيير، وأشار في الشرح إلى دليله في قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهذه الآية فيها دليل على حكم الحرابة. وهل يسمى حدا أو لا يسمى حدا؟ اختلف العلماء في ذلك، وإن لم يختلفوا في الحكم لأن الآية واضحة، لكن اختلفوا كذلك في تطبيق الحكم. الحكم معلوم، لكن تطبيقه هل هو على التخيير المطلق للحاكم يفعل ما يشاء، أم أنه يفعل ذلك بحسب جنايته؟ الصحيح التفصيل في هذا، فيقال الأصل هو أن يفعل ما فعل بجنايته، هذا هو الأصل، يفعل به ما فعل بجنايته. فإن سرق قطع، وإن خوف نفي، وإن قتل قتل وصلب، فبحسب جنايته، هذا هو الأصل. ويجوز للإمام كما تقدم أن يتعدى حد الجناية إذا كانت الجناية فيها معنى العدوان، فعند ذلك يجوز له أن يبالغ في ذلك حتى يقطع مادة الفساد، وهؤلاء هم المفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. فإذا جمعا بين الأدلة مما ورد في القرآن والسنة كان هذا القول الذي قال به جماعة من أهل العلم، لأنه جاء في الصحيحين في قصة حديث العرانيين، وهم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشتكون وادعوا الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، يعني مما اجتووا واشتكوا، اشتكوا بطونهم. قال بعضهم هو مثل ما يسمى عندنا اليوم في عرف العامة الحالب، تعرفون، أو يسميه بعض الناس البشمة. فكان علاج ذلك أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا حتى صحوا وسمنوا، فعند ذلك اعتدوا على الراعي فقتلوه وسملوا أعينه وسرقوا الإبل وهربوا. فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يدركهم، والحديث طويل فيه قصة طويلة في الصحيحين. الشاهد فلما قبض عليهم فعل بهم ما فعلوا بالراعي، حتى قال بعض أهل العلم أن الآية نزلت فيهم، فهم سرقوا فقطع أيديهم، وهم كذلك سملوا أعين الراعي فسمل أعينهم، وهم قتلوا الراعي فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يحسم أيديهم، لأنهم لم يقتلوا الراعي قتله فيها إراحة، بل قتل فيه ماذا؟ تعذيب. فكذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم مسمولة أعينهم، مقطوعة أيديهم وأرجلهم من خلاف، مصلوبون غير محسومين، يعني الدم ينزف ولم تحسم الأيدي بالزيت الحار حتى ماتوا. وهذا من العدل، لأنهم اعتدوا بمثل هذا العدوان، والجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على ما تقدم أن الأصل في تطبيق آية الحرابة هو المساواة بجنس ما كان من اعتداء هذا المحارب والمفسد في الأرض. فإن كان هذا الإفساد في الأصل لا يقتضي إلا واحد من هذه العقوبات، ولكن لعظيم ضرر جريمته استحق التضعيف، فإنه يضعف ولو إلى القتل. ومثله فتوى العلماء في قتل مروج المخدرات. مروج المخدرات من المفسدين في الأرض، وإفساده يتعدى هذه الأقسام الثلاثة. يحصل بإفساده ماذا؟ السرقة، لأنه إذا روجت المخدرات كثرت السرقات بسبب مدمني المخدرات يبحثون عن المبلغ والمال الذي به يصلون إلى ماذا؟ إلى المخدرات، وهذا إفساد بانتشار السرقة. ومن إفساده كذلك أنه سبب لانتهاك الأعراض، وهو سبب لسفك الدماء، وهو سبب لانتشار الخوف لما يكون من كثرة هؤلاء. وهذا معلوم لمن عرف حال من أدمن هذه المخدرات، حتى صار بعض الناس يستخدم أصحاب المخدرات في الفساد في الأرض، تارة في السرقة وتارة في القتل وتارة في غير ذلك من معاني الإفساد، لأن هؤلاء صاروا يتصرفون تصرف من لا ينظر إلى عواقب الأمور، من لا ينظر إلى عواقب الأمور. وكم من جرائم قتل وغيرها يستعمل فيها أرباب هذه ماذا الحشيشة. ولهذا كان قول من قال ولغيره من المعاني الأخرى، قال من قال من أهل العلم بأن مروج المخدرات من المفسدين في الأرض الذين يستحقون القتل، مع أنه لم يقتل قتل مباشر، لكن إفساده يؤدي للقتل. حتى المدمن للمخدرات يصل به الأمر في نهاية الأمر إلى الموت، وهذه النهاية الحتمية لمدمني المخدرات. هل عمر الإنسان الذي لا يأكل المخدرات مثل عمر الإنسان الذي يأكل المخدرات؟ الجواب لا. أكثر هؤلاء نهايتهم تعيسة، إما بزيادة جرعات المخدرات يقتلون أنفسهم، وإما بالحوادث والجرائم ودخولهم عالم الجنايات والظلم والعدوان وغير ذلك من الشر الذي لا منتهى له، وهو كله فيه هذه المعاني. فلأجل هذا يقال أن الصحيح في هذه المسألة ما سمعنا على هذا التفصيل. الأصل يتقيد بالعقوبة من جنس ما كان الاعتداء فيه، ثم يجوز مع ذلك التضعيف بحسب ما يكون به قطع الشر من المجتمع. وقوله رحمه الله يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا، يعني كما تقدم هذا قول، وقال بعض أهل العلم بالتقييد، وقول ثالث بالتفصيل، والصحيح التفصيل على ما تقدم. وقوله ولو في مصر، يعني ليس من شرطه أن يكون ذلك خارج المصر، لأن ظاهر سياق الآية مع ما ورد من أدلة في الباب يدل أن هؤلاء هم قطاع الطريق، وهم في الغالب في الأسفار وفي غير المدن، ولكن على الصحيح أنه لو وقع الإفساد في المدينة فإنه يقام عليه حد الحرابة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل قد يضعف في حقه أشد من ماذا؟ من اعتدائه في الطرق الخالية. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وقوله إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، يعني عام هذا الفساد سواء في مصر أو في غير مصر، في المدينة أو في غير المدينة، وقليل أو كثير، فالعقوبة تكون بحسب هذا الفساد. والأصل هو أن يعاقب من جنس إفساده، هذا هو الأصل. وقوله فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك، وذلك لعموم الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. واستثنى بعض أهل العلم ما إذا كان قد تعلق به حد القتل، لأنه فيه حق لآدميين، وحق الآدميين لا يسقطه السلطان، حق الآدميين لا يسقطه السلطان. وهكذا يقال في كل ما فيه حق لآدميين. فقد يقال يسقط حد الحرابة ويبقى ما كان من حق من حقوق الآدميين، سواء مال أو غيره من معاني الإفساد. وهذا هو الصحيح، أن التوبة تقبل منه فيما يتعلق بحد الحرابة، أما ما يتعلق بأحكام أخرى فهذا لا يسقط، بل تثبته أدلة أخرى. فمثلا جاء فقال أنا تبت وتبت وجئت إليكم قبل أن تقبضوا علي، والله سبحانه يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقد رويت فيه آثار في هذا الباب، فيقال نعم لكن أنت سرقت مال فلان، فبالنسبة للحد يسقط، بقي أين مال فلان؟ لابد أن تأتي به، لابد أن تأتي به. وهكذا يقال فيما هو من حقوق الآدميين، فتكون العقوبة بعد ذلك بحسب تلك الحقوق. وذكر في الشرح حديث العرانيين وهو يدل على ما تقدم، وذكر كذلك ما سبقت الإشارة إليه من مسألة التوبة قبل القدرة، وهي للآية كما تقدم إلا الذين تابوا، وهو على الاستثناء الذي سبق. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول ما هي الخلاصة في الفروق بين الحد والتعزير؟ الخلاصة كما تقدم، التعزير هي العقوبة التي تجب في غير ما كان فيه حد أو كفارة، سواء كان في ترك واجب أو فعل معصية أو ما كان من باب التأديب. نعم. وهذا سؤال يقول بعض الخطباء في فرنسا يشترطون أجرة لإلقاء الخطبة، ويقولون أن الأجرة للمواصلات، مواصلات بألف ومد وتاء مفتوحة ليست تاء مربوطة إلى المسجد، وهذه الأجرة تكون بقدر زائد عن ما يحتاج المواصلات بكثير. وصار الأمر أن بعضهم يختار بألف مد المسجد الذي يعرض الأكثر، فما حكم هذا الفعل؟ كما تقدم ويتكرر في دروسنا أنه لا يجوز أن يشترط العوض في العبادات والطاعات، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لكن إذا كان جعلا أو معونة يعطى بغير شرط فهذا جائز. أما المشارطة فهذا لا يصلح، فالنص كثير من أهل العلم على حرمة مثل ذلك، وفي هذا مفاسد كثيرة. قد لا يوفق هذا الخطيب في خطبته فيصير عمله لغير الله، وهكذا كذلك من يتعلم منه إذا علم شح هذا الخطيب مشاحته في هذا الباب زهد في علمه وفي التعلم منه. وأعظم من هذا أن يكون القصد هو المال كما ذكر في السؤال، فلا يذهب إلى المسجد الذي النفع له أكثر، ولكن المسجد الذي يدفع أكثر، هذه مصيبة. أنت مأمور في دين الله بماذا؟ بأن تتتبع ما يحصل به النفع الأكثر، ليس ما يأتي المال الأكثر. فلذلك لابد من تصحيح النيات وإصلاح العمل والاستقامة على الكتاب والسنة بصدق، والأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. لا يكون أهل المساجد بخلاء يحسبونها بالهللات، إذا أتى بالقطار من هنا إلى هنا 10 هللات، ومن هنا إلى هنا 10 هللات، وهذه مسافة طويلة يحتاج علبة ماء، هذه حق علبة ماء، وهكذا حساب بالدقة الزائدة. لا، ما يحتاج هذا، كما لا يحتاج من هذا المعلم أن يشترط الكثير الذي يحصل فيه الإشقاق على الناس، ولا أن يشترط أصلا. لكن هم يحسنون وهو يحسن، هم يحسنون بأن يزيدوا هذا المعلم الذي اجتهد في بذل الخير، وكذلك هو إذا استطاع أن يجعل عمله لله فهو أفضل وهو أحوط. يعني إذا لم نتصدق من أموالنا فمتى نتصدق؟ أليس الله يأمرنا بالصدقة؟ طيب أين، في أي زمان ومكان ستتصدق؟ إذا لم تتصدق في هذا الوقت، هذا أعظم موضع للصدقة. أنفق من مالك لتبذل العلم إذا استطعت، إذا لم تستطع فلا بأس أن تقول والله إني أحب أن أتي إليكم لكن ما عندي نفقة، ارسلوا لي من يأتي بالسيارة، فإن أرسلوا لك أحد أتيت، لم يرسلوا لك أحد أرسلوا لك مال أتيت، أو أتيت وأصروا عليك أن يعطوك المال بغير شرط ولا قيد، فأخذته لحاجتك أو لأجل أن تستعين به في مواضع أخرى ليس عندهم ما يعطونك. كونك تخطب وتعلم في مسجد أفضل أو في مسجدين وثلاثة؟ في مسجدين وثلاثة. إذن استعين بهذا المال في طاعة الله. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر المال رده عمر وأخبر أنه لا يحتاجه، فأمره أن يقبله، وأن المال إذا جاءه من غير مسألة لا يرده، يأخذه ثم إن شاء استعمله، وإن شاء يعني في طاعة الله وما يعينه في أمره أو أنفقه لغيره. فكما سبق هو يحسن وهم يحسنون، ولا ينبغي أن تقع المشاحة في هذا الباب. ومن وقعت منه المشاحة فلا يوفق، لأن هذه الطريق طريق الله لا يثبت عليها إلا من أراد وجه الله، ومن أراد غير وجه الله أبعده الله، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأنت تريد أن يرد عملك وتعبك ونصبك عليك؟ لا، تريد ما عند الله من الثواب والأجر والتوفيق، فإذا اجتهد على الإخلاص وعلى التصدق على نفسك والإحسان في هذا الباب. وهم كذلك يردون الإحسان بالإحسان، فإذا حصل مثل هذا التسابق في الإحسان ما تصير مشكلة، ولا يحتاج إلى مثل هذا السؤال. لكن مع ذلك الناس لا يستوون، فعند ذلك يحتاج إلى ذكر مثل هذا العلم مع مثل هذا السؤال.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى:
قال: باب من يستحق القتل. من يستحق القتل حدا: هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين، والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللوطي مطلقا، والمحارب. قوله رحمه الله: باب من يستحق القتل محدا، أي هذا مدخل في معرفة مسائل وحكم من يستحق القتل حدا. ثم ذكر مجموعة ممن يستحقون القتل حدا، وأشار إلى بعض الأحكام في ذلك. ومعنى هذا الباب التنبيه على من خص بحكم القتل على وجه الحد، وقد تقدم معنا بعض الحدود، وعلمنا أن من الحدود ما فيه قتل، مثل الزاني المحصن، ومن الحدود ما يكون القطع كالسارق، ومنه ما يكون الجلد كالزاني البكر. وقوله القتل حدا لأن هناك شيء من القتل ليس بحد، وقد ذكر العلماء أن القتل يكون على ثلاثة أقسام: قسم منه يكون حدا مثل رجم المحصن، وكذلك قتل المرتد، ومن سيأتي ذكره إن شاء الله في هذا الباب. وقسم يقتل قصاصا، وهو قتل القاتل الذي يقتل قتل عمد، فإنه يقتل قصاصا إلا أن يعفو أولياء المقتول. وهناك ما فيه خلاف من هذا النوع كقتل الغيلة، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه، هل هو قصاص أم حد؟ والصحيح أن قتل الغيلة يلحق بالحد، ولهذا لو عفى أولياء المقتول فإن قاتل قتل الغيلة لا يعفى عنه، لأن حكمه حدا، والحد للإمام وهو حق لله، فلو عفى أولياء المقتول فإنه لا يعفى عنه. وهذا هو القول الراجح الذي رجحه عدد من المحققين من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو المروي عن أحمد ومالك، وسيأتي إن شاء الله. وقتل الغيلة هو القتل بشيء من المباغتة والمكر، فما كان من هذا النوع فهو مثل معنى الحرابة والإفساد في الأرض. وأما القسم الثالث فهو التعزير، وقد تقدم معنا أنه للحاكم على تفاصيل سبقت الإشارة إليها في الكلام على باب حد الحرابة والكلام على التعزير. فإذا علمنا بهذا أنه أراد بهذا الباب جمع كل من يدخل تحت معنى القتل حدا، وهو أحد الأقسام الثلاثة في القتل. ونرى هنا أنه ذكر 13 قسما: الحربي والمرتد إلى آخر ما ذكر. أما قوله الحربي أي الذي يحارب المسلمين فإنه يقتل، وهو الأصل فيه الكافر والمشرك. وهكذا كذلك من كان معهم ولو مسلما إذا لم نعلمه. ولهذا يقولون الحربي. وقد أشار في الشرح إلى أن عمومات الأدلة الكثيرة تدل عليه، مثل قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ينقسم إلى قسمين: قسم منه قتال دفع، وهذا لا إشكال فيه، إذ أن المشرك يقتل ما دام هو الباغي. وقسم منه ليس قتال دفع، وهذا لا يكون إلا بعد عرض خصال الإسلام، وهذا معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرض يرسل إلى المشركين عرض الإسلام، فإن أسلموا أو الجزية، فإن أبوا فيقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ولأجل ألا يحول أحد بين الناس وإرادتهم. فحكم الكفار حكم يمنع الناس من أن تكون كلمة الله هي العليا. وأما قوله المرتد، المرتد هو من خرج عن دين الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فقد يكون بقول فقط، وقد يكون بفعل فقط، أو اعتقاد أو شك. فمثال القول ما سيأتي إن شاء الله، مثل أن يسب الله والعياذ بالله، والفعل مثل أن يسجد لغير الله، والاعتقاد مثل أن يعتقد الألوهية في غير الله ولو لم يدعه أو يسجد له، حتى لو لم يدعه ولم يسجد له هذا الاعتقاد يكفي في كونه مرتدا. وطبعا يظهر هذا الاعتقاد، فإن ظهر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهكذا الشك، فإن صاحبه يستتاب، فإن تاب ولا قتل مرتدا، وله صور سيأتي بعضها ويأتي الإشارة إليها. وحكم المرتد أنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب ورجع وإلا قتل. وأشار المؤلف رحمه الله إلى عدد من الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ومنها كفر بعد إيمان. وله ألفاظ، والحديث مشهور في الصحيحين. ومن ذلك ما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا ما جاء في الصحيحين في قصة أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، حين زار معاذ أبا موسى وعنده رجل موثق، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يهودي أسلم ثم تهود. قال معاذ: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الباب تدل على هذا الحكم الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقد اتفق الصحابة على حكم القتل للمرتد بعد الاستتابة. ومن الردة كذلك سب الصحابة، خصوصا من جاء ذكرهم بالنص، أي في إثبات فضلهم ثم قال رحمه الله: والساحر. وأشار في الشرح إلى بعض الأحاديث المروية في هذا الباب مرفوعة وموقوفة، والمرفوع كما أشار فيه ضعف لكنه صحيح من جهة المعنى، فقد رويت موقوفات عن عدد من الصحابة منهم جندب وعمر وغيرهم، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، بل هذا يؤيد صحة المرفوع من أن الساحر يقتل بالسيف حدا، يقتل بالسيف حدا. وقد أرسل عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا يدل مع سكوت الصحابة وإقرارهم أنه إجماع بين الصحابة، فلم يخالفه رضي الله عنه أرضاه أحد، بل على العكس نقل عن غيره القول بقتل السحرة. فالساحر يقتل. وفرق بعض أهل العلم بين السحر الذي هو كفر وبين السحر الذي ليس هو كفر، فهذا الثاني تسميته سحرا من جهة ما فيه من خفاء، فهو سحر لغوي واصطلاحي لا شرعي. أما في الشرع فالأدلة دلت أن الساحر هو من يقع منه الكفر، ومن يدعو بقوله وفعله واعتقاده إلى الكفر، إلا إن كان الثاني سحره كان موجب للقتل فإنه يقتل، مثل ساحر لم يعرف بالكهانة وما كان بمعنى السحر الذي هو كفر، لكنه عنده شيء من الأعمال التي اشتهر بها فسمي بها ساحرا، كاستعمال بعض الأدوية وخفة في حركاته وبعض أفعاله، ثم أفسد لما وقع به القتل فإنه يقتل. ولو قيل أن هذا طبيب أو أنه صاحب أعشاب أو نحو ذلك فيقال ما دام قد أوصل ضرره القتل فإنه يقتل، حتى أن بعض أهل العلم قال مثل هذا يقتل ولو لم يقع القتل، يعني لم يتحقق القتل، لأن مثل هذا من المفسدين في الأرض ما دام يستعمل ما عنده في الشر فهو حكمه حكم المفسدين في الأرض. فإذا كان المفسد في الأرض يقتل لأجل 10 دراهم فما فوقها، فكيف بأنفس الناس وأعراضهم؟ وقوله والكاهن أشار بالشرح إلى حديث أبي هريرة وأحاله إلى صحيح مسلم وهو خطأ، وصوابه أن هذا اللفظ عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث عائشة وهو صحيح. من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأما الذي في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لكن أراد أن يستدل باللفظ الأول الذي هو خارج الصحيح، لأن فيه تسمية من صدقهم كافرا، وذلك لأن هؤلاء يوقعون الناس في الكفر إذا صدقوهم لفعلهم الكفر، فهم يفعلون الكفر بمعاني كثيرة، منها ادعاء علم الغيب، ومثل هذا صار عنده موجب من موجبات الكفر. وكذلك ما يكون من شرك قد يفعله، واستعان بالجن على هذا المعنى الشركي، وهذا كثير في الكهنة، وما كان بمعناه من معاني الكفر التي بها يستحق القتل حدا. ومن هذا المعنى ما ذكره العلماء في من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كذلك كافر، فهذا كافر. فمن استحل محرما كالخمر مثلا قال هي حلال وهو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام فهو كافر، أو أنكر وجحد واجبا فهو كذلك كافر. حتى ولو أنكر الأذان قال الأذان ليس بواجب، فوجوب الأذان على المسلمين في مساجدهم مما هو معلوم بالدين بالضرورة، فلو أنكره أحد كان بهذا كافرا مرتدا والعياذ بالله. وقوله والساب لله أو لرسوله أو للإسلام إلى آخر ما ذكر، أشار بالشرح لعدد من الأدلة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والصحيح يغني عن الضعيف، وبعض الضعيف يرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن. فمن الصحيح حديث ابن عباس في قصة الأعمى الذي قتل أم الولد لكونها سبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كذلك سب الله وسب الكتاب أو السنة أو كذلك الدين، فكل هذا مما تقع به حد القتل. ثم اختلفوا هذا القتل هل هو ردة أم هو حد، اتفقوا أنه يجب القتل، لكن اختلفوا هل هو ردة أم هو حد، وبعضهم فرق بين هذه المسميات المذكورة، يعني قالوا مثلا بعضهم فرق قال من سب الله فقد ارتد، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحد مع ردته يحد. والفرق بين كونه ردة أو حد كما تقدم أن الردة فيه التوبة، وأما الحد فلا، حتى لو تاب فتوبته لنفسه، مثل الزاني المحصن الذي يثبت عليه حكم الزنا، لو قال أنا تبت يقال توبتك بينك وبين الله، لكن الله أوجب عليك ماذا؟ حد القتل، أوجب الله عليك حد القتل. وهذا هو الصحيح في سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وانتصر له في كتابه العظيم الصارم المسلول. وأما من سب الله أو سب دين الإسلام أو الكتاب أو السنة فهذا مرتد، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب بعد إمهاله المدة المعلومة فإنه ماذا؟ يقتل حدا حد المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الصحيح في تفصيل المسائل التي أشار إليها. وذكر الزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويظهر ذلك من خلال كثرة إظهار التوبة إذا انكشف حاله مع كثرة ظهور الكفر والكفريات منه بين الحين والآخر. فمثل هذا على الصحيح لا تقبل توبته، من كان كذلك لا تقبل توبته ويقتل حدا على الصحيح، لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ولقوله سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا كذلك لن يغفر الله لهم، هناك لن يغفر الله لهم، هنا لن تقبل توبتهم. وذكر العلماء تفاصيل، والصحيح أن من تحقق فيه هذا الوصف فلا تقبل له توبة. وأما من سمي زنديقا وهو ليس على هذا الوصف فهذه التسمية لا تضره، مثل المرتد الذي يقع منه مثل ما سبق إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة لكن مرة واحدة، فمثل هذا إن تاب قبلت توبته. وذكر رحمه الله اعتبار التوبة، يعني أنه إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وهذا في حق المرتد ومن يصح منه التوبة. وأما من لم تصح منه التوبة فإنه كما تقدم يقتل حدا، فالمرتد تقبل منه التوبة وإن كان يحد بالقتل، لكن الزاني المحصن وساب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان بمعنى هؤلاء يقام عليه الحد وتوبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وما أشار إليه في حديث أم رومان وروي أم مروان بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام عليها حين ارتدت، هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وهو يحمل على من؟ على المرتدة كما تقدم التي تقبل منها التوبة، وأما صاحب الحج فلا كما تقدم. وذكر المحارب وقد تقدم معنا الكلام عليه. وهناك بعض المسائل مرت معنا فيها خلاف، مثل ناكح البهيمة، وكذلك تارك الصلاة ونحو هؤلاء. فتقدم ناكح البهيمة الصحيح أنه لا يقتل وأنه يعزر بحسبه، وتارك الصلاة على الصحيح أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن تركه للصلاة على الصحيح أنه كفر. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الموضع، وإلى هنا والله تعالى أعلم.